بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. كنا نتحدث في المحاضرة السابقة عن السيد جمال الدين أبي الفضائل أحمد بن طاووس والدور الذي قام به في الحركة العلمية في الحلة، ومن أهم الأعمال التي قام بها لخدمة هذه الحركة هو تنويعه لأقسام الحديث. وأظن أحتاج إلى أن أستعمل اللوحة قليلا حتى يتضح الموضوع أكثر. فرق بين الأبيض والأصفر. الخبر في عند الأبيض، الخبر عند القدامى كان يقسم إلى هذين القسمين، الصحيح والضعيف. هذا نقول عنه المعتبر، يعني هذا غير معتبر. ويريدون من الصحيح هو ما اقترن بقرائن تثبت صحة صدوره عن المعصوم او صدق الراوي بنقله، اما الوثوق بصدوره عن المعصوم او صدق الراوي بنقله، ان الراوي صادق فيما ينقل وليس بمتصرف او كاذب او ما شاكل. الضعيف هو الذي لا يقترن بهذه القرائن التي تثبت الوثوق بصدوره عن المعصوم او بصدق قائله. هذا القسم الأول هو الحديث المعتبر الذي يعتمد عليه في مجال التشريع الإسلامي. هذا القسم الثاني حديث غير معتبر لا يعتمد عليه في مجال التشريع الإسلامي. السيد ابن طاووس عندما جاء ورأى أن القرائن التي كانت تحتف بهذا الذي يعرف بالصحيح عند القدامى اختفت، انه بعد عصر الغيبة تغير الوضع تماما بالنسبة الى الاحاديث والتشريع. فالقرائن التي كانت تحتف بهذا الصحيح والتي من خلالها يفهم مدى اعتباره، هذه القرائن اختفت، فاصبحنا بحاجة الى ان نقسم الاحاديث الى تقسيم اخر، فقسمها تقسيما رباعيا هكذا. نقول الخبر الصحيح هذا القسم الأول نوضح الآن، والحسن القسم الثاني، الموثق القسم الثالث، الضعيف القسم الرابع. هذا التقسيم الذي قسمه السيد ابن طاووس، قسم الخبر الى 4 أقسام: صحيح، حسن، موثق، ضعيف. وتجدون في كتب الفقه الاستدلالية عندما تراجعون صحيح فلان، يعني الخبر الذي رواه فلان وهو في مستوى الصحيح، او حسن فلان، يعني الخبر الذي بلغ هذا المستوى وهو مستوى الحسن، موثق فلان. وقد يؤنثون يقولون صحيحة فلان، يعني باعتبار الرواية، إذا كان مذكر عندما نقول صحيح باعتبار أنه خبر والخبر مذكر، والنعت يتبع المنعوت تقرون في النحو. وإذا أردنا الرواية نقول صحيحة فلان، يعني الرواية الصحيحة، أو حسنة فلان الرواية الحسنة، أو موثقة فلان الرواية الموثقة. فقسم هذا التقسيم وعرف كل واحد من هذه الأقسام بتعريف، وهذه التعريف تقوم هذا التعريف يقوم مقام القرائن، يعني أعطى الصحيح مواصفات، هذا معنى التعريف، أعطى مواصفات، متى ما توفرت هذه النعوت أو المواصفات في الراوي فروايته من نوع الصحيح. وكذلك عرف الحسن بأن أعطاه نعت معين، صفة معينة، متى ما توفرت هذه الصفة في الراوي فالحديث بمستوى الحسن، الحسن أقل مستوى من الصحيح. كذلك في تعريفه للموثق هو في الواقع يريد أن يعطي وصفا، متى وجد هذا الوصف في الراوي أصبح هذا الخبر موثقا من نوع الموثق، بمستوى الموثق، والموثق أقل من الحسن، طبعا ضعيف معروف. الحسن هو الذي يرويه عدول، إمامية عدول، يعني رواة الحديث من آخر راوي إلى أن يصل إلى الإمام كلهم إمامية وعدول. فإذا توفر سند الرواية على هذين الوصفين، إمامي الراوي، إمامي وعادل، هذا نسميه صحيح. الحسن هو الذي يرويه إمامي ولكن لم ينص على عدالته، وكذلك لم يطعن فيه وإنما مدح فقط، مدح يعني ذكر بعض الأوصاف التي تثني على سيرته على سلوكه، يعني ليس هناك نص بأنه عادل. مثلا نقرأ في كتاب النجاشي يقول ثقة ثقة كما تقدم عندنا، أو يقول ثقة، هذا نص بأن هذا الراوي عادل. بعض الأحيان لا يأتي هذا النص وإنما يمدح الراوي فقط، هو إمامي ويمدح. لو كان في الرواية واحد، يعني لو كانت كل الرواية إماميين الرواة، يعني كل الرواة في هذه الرواية في سند هذه الرواية إماميون عدول، ولكن فيهم واحد إمامي ممدوح لم ينص على عدالته، هذا نسمي حسن. الموثق هو أن يكون في سند الرواية راوي غير إمامي لكنه ثقة، يعني من مذهب آخر لكنه ثقة، هذا نسميه موثق. الضعيف قلنا معروف هو الذي لا تتوفر فيه هذه الأوصاف. فالسيد بن طاووس العمل الذي قام به اقتضته الضرورة العلمية لأن يقوم بهذا العمل، وهو أن القرائن التي كان يعتمد عليها القدماء في عهد الأئمة وفي الغيبة الصورة اختفت هذه القرائن، يعني ما عادت موجودة هذه القرائن التي يعتمد عليها في توثيق الرواية لتصبح الرواية معتبرة ويعتمد عليها في مجال التشريع. فإذا بحاجة إلى ما يقوم مقام هذه القرائن. الذي يقوم مقام هذه القرائن هو ما وضعه السيد بن طاووس من خلال تربيع الأقسام، وهي الأوصاف والنعوت التي ينبغي أن تتوفر في الراوي. وهذا عمل كان حقيقة جدا مهم. وفي علم الدراية يأتيكم إن شاء الله في علم الدراية أن هناك خلاف بين الفقهاء، اتفاق على الأخذ بالصحيح على اعتبار الصحيح ما عدا الصحيح، يعني الحسن والموثق. هناك قلة من علمائنا كأظن صاحب المدارك وآخرين لا يعتبرون ما عدا الصحيح، والمشهور بين فقهائنا وعلمائنا أن الصحيح معتبر وكذلك الحسن معتبر والموثق معتبر. فهذه فائدة التقسيم. قد يقال ما هي فائدة التقسيم هذا؟ هذه هي فائدة هذا التقسيم، وإن شاء الله تسمعون هذا في دراية الحديث وعلم الحديث. فهو قسم السيد أحمد بن طاووس قسم الحديث إلى هذه الأقسام الأربعة: الصحيح، الحسن، الموثق. وسبب التقسيم كما ذكرنا هو أنه اختفاء القرائن التي كان يعتمد عليها الأصحاب في تقييم وتقويم الرواية. هناك خلاف بين المؤرخين للحديث، تاريخ علم الحديث، خلاف هل أن هذا التربيع كان للسيد أحمد بن طاووس أو لتلميذه العلامة الحلي. بعضهم قال أن هذا التربيع جاء من قبل العلامة الحلي، ويبدو أن العلامة الحلي أكد عليه كثيرا، وبتأكيده أصبح معمون به في كل الأوساط العلمية الأصولية. لعله من هذا التأكيد الذي صنعه العلامة الحلي على هذا التقسيم الرباعي نسب إليه هذا التقسيم. وبعضهم طبعا يقول هو للسيد أحمد بن طاووس، والواقع هو كما سيتضح لنا الآن من النصوص المنقولة هو للسيد أحمد بن طاووس. نص ينقله السيد الغريفي في كتابه قواعد الحديث يقول أو يذكره: يرى جماعة من فقهائنا أن تنويع الحديث اصطلاح حادث، يعني هل التعبير صحيح هذا مصطلح، حسن مصطلح، موثق مصطلح، هذه مصطلحات، يقول هذه المصطلحات بتعاريفها هذا أمر حادث ما كان موجود، هكذا لم يكن معروفا لدى قدماء فقهاء الإمامية وعلماء الحديث منهم، فإن الخبر لديهم إما صحيح، يقسم قسمين، إما صحيح هو الذي احتف بقرائن تفيد القطع بصدوره عن المعصوم، أو الوثوق بصدوره على الأقل. طبعا وضحنا أن الوثوق أقل مستوى بقليل من القطع، الإطمئنان والوثوق أقل مستوى من القطع واليقين. وأما ضعيف هذا القسم الثاني وهو الذي لم يحتف بتلك القرائن التي تعطينا الإطمئنان لصدوره أو الوثوق بصدوره، القطع بصدوره أو الوثوق بصدوره. الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني صاحب كتاب المعالم عنده كتاب في علم الحديث يقول: فإن القدماء لا علم لهم بهذا الإصطلاح قطعا، ما كانوا يعرفون يعني حسن وموثق، يعني التقسيم الرباعي ما كانوا يعرفون، كانوا يقسمون الحديث إلى قسمين حسن وضعيف. لماذا؟ يقول: لاستغنائهم عنه في الغالب، يعني لا يحتاجون إلى وضع هذه المواصفات التي وضعها ابن طاووس، لاستغنائهم عنه في الغالب بكثرة القرائن الدالة على صدق الخبر، كانت القرائن كثيرة في ذلك الوقت وكانوا يعتمدون على القرائن، فليسوا بحاجة إلى وضع شروط وأوصاف. وإذا أطلقت الصحة في كلام من تقدم فمرادهم منها الثبوت أو الصدق، يعني ثابت عندهم القطع، الثبوت قصد القطع هنا، يعني ثابت عندهم أن هذا الحديث صادر عن معصوم، الأقل أن الراوي صادق فيما ينقل، هذا معنى الصحيح. وأيضا يقول الشيخ حسن بن شهيد الثاني: وتوسعوا في طرق الروايات وأوردوا في كتبهم ما اقتضى رأيهم إراده من غير التفات إلى التفرقة بين صحيح الطريق وضعيفه، اعتمادا منهم في الغالب على القراءة المقتضية لقبول ما دخل الضعف طريقه. يقول هناك حتى بعض الأحيان يعني عند القدامى الحديث من حيث السند ضعيف، لكن هناك قرائن، يعني الرواة الذين يروونه يعني فيهم من هو ليس بثقة، ولكن هناك قرائن تقترن بهذا الحديث تقوي هذا الضعف وتعطي الوثوق بصدور هذا الحديث أو صدق الراوي الذي نقله، فكانوا يأخذون بهذا، يعني يريد أن يقول كانوا يعتمدون على القرائن. ثم أيضا هذا المعنى صرح به الشيخ يوسف البحراني في مقدمات الحدائق، والفيض الكاشاني كذلك في أظن في مقدمة الوافي، النص طبعا هنا طويل، يقول ثم بحثوا يعني الشيخ حسن عن كلام السيد الغريفي، ثم بحثوا عن محدث هذا الاصطلاح، من الذي أوجد هذا الاصطلاح حسن صحيح حسن موثق ضعيف، فاختار الشيخ حسن ابن الشهيد أن محدثه السيد جمال الدين أحمد بن طاووس، فإنه أول منوع للحديث، وتبعه تلميذه العلامة الحلي، وهو ظاهر كلام الشيخ محمد بن الحسن الحر صاحب الوسائل أيضا، الذي يبدو منه أنه يذهب إلى أن أول من نوع الأحاديث هذا التنويع الرباعي هو السيد بن طاووس وليس العلامة الحلي، وإنما العلامة الحلي تبع السيد بن طاووس بالأخذ بهذا التربيع والتأكيد عليه. واختار الفيض الكاشاني أن أول من اصطلح على ذلك، يعني هذا المصطلحات التي وضعت التنويع الرباعي، العلامة الحلي وهو تلميذ السيد ابن طاووس. الشيخ يوسف تردد في الموضوع بين أن يكون هذا من العلامة الحلي أو من أستاذه السيد ابن طاووس، ونقل هذا التردد عنه جملة من المتأخرين أيضا ترددوا في الأمر، ولكن الصحيح هو أن السيد ابن طاووس هو الذي وضع. السيد ابن طاووس كان متخصص في علم الرجال، وتقدم أن له كتاب اسمه حل الإشكال في معرفة الرجال، ويبدو أنه وجمع في هذا الكتاب الكتب الرجالية الخمسة، الأصول الأربعة مع ضعفاء ابن الغضائري كما ذكرنا، فيبدو أنه من خلال دراسته هذه الموسعة والمعمقة لواقع الحديث عند الإمامية وما طرأ عليه في عصر الغيبة من اختفاء القرائن، أنه من الضرورة أن يكون هذا لأجل يعني من ناحية منهجية أيضا تفرض هذا ضرورة المنهج للبحث في الحديث وللبحث في الفقه تقتضي أن يكون هذا التنويع، فعمل هذا التنويع. ممن ينسب يعني هذا التربيع للسيد بن طاووس صاحب روضات الجنات، روضات الجنات كتاب في التراجم من الكتب المعروفة في التراجم والمشهورة، على ليس على نطاق الشيعة أوسع من نطاق الشيعة حتى عند بقية المسلمين، هذا الكتاب مشهور ومرجع يرجع إليه، يترجم للسيد بن طاووس، ويذكر في ترجمته يقول كان مجتهدا واسع العلم، إماما في الفقه والأصول والأدب والرجال، إماما في الرجال يعني متخصص، ومن أورع فضلاء أهل زمانه وأتقنهم وأثبتهم وأجلهم، حقق الأصول والرواية، حقق الرواية، هذا من تحقيقاته أنه وضع هذا التنويع الرباعي، والتفسير تحقيقا لا مزيد عليه، وصنف تمام 82 كتابا في فنون العلم، 82 مصنفاته في علوم مختلفة. ثم يقول واخترع تنويع الأخبار إلى أقسامها الأربعة، فنسب إليه التنويع المشهورة بعدما كان المدار عندهم يعني عند القدماء في الصحة والضعف على القرائن الخارجة عن الحديث يعني، والداخلة التي فتكون ضمن الحديث وتفهم من ضمن الحديث لا غير. ثم اقتفى أثره في ذلك تلميذه العلامة، هذا العلامة تابع للسيد بن طاووس، إلا أن العلامة أكد بما يمتلك من شخصية علمية ومرجعية واسعة، أكد على هذا التنويع حتى أصبح هذا التنويع هو المنهج الذي يسار عليه في الأوساط العلمية الإمامية، وسار من تأخر عنه عن العلامة الحلي من المجتهدين إلى أن زيد عليها في زمن المجلسيين وهما محمد باقر وأبو محمد تقي صاحب البحار أقسام أخرى، يعني أضيفت إلى هذه الأقسام الأربعة أقسام أخرى، قسم الحديث إلى أقسام أخرى تعرفون هذه في كتب الدراية. هذا أيضا من الأعمال التي قامت بها مدرسة الحلة، وهي من الأعمال المهمة في الواقع، ترتبط لأنها ترتبط بمنهج البحث، سواء كان منهج البحث في الحديث أو في الفقه. من قام بدور في تنشيط الحركة
العلمية في الحلة وركز على هذا الخط الوسط الذي وضعه الشيخ المفيد وسار عليه الشيخ الطوسي، وأصابه شيء من الركود والإعاقة بعد الشيخ الطوسي، وعاده إلى وضعه السابق الشيخ ابن إدريس الهذليون نسبة إلى هذيل القبيلة العربية المعروفة. ومن أبرز منها أبرز هؤلاء العلماء الهذليين الشيخ المحقق صاحب كتاب الشرائع الذي تدرسونه في الفقه، وابن عمه يحيى ابن سعيد صاحب كتاب الجامع. المحقق الحلي يقال هو أفقه، يعني هناك رأي يقول هو أفقه فقهاء الشيعة، وهناك رأي يقول الشهيد هو أفقه فقهاء الشيعة، وهناك رأي يقول المحقق الحلي يأتي بعد الطوسي من حيث نجد الآن بعض نقرأ بعض العبائر في ترجمة هذا العالم. ابن داود عنده كتاب، ابن داود الحلي عنده كتاب اسمه رجال ابن داود مطبوع، هو تلميذ المحقق، طبعا يتكلم عن انطباعة مباشرة عن المحقق، يقول المحقق المدقق، أعطي لقب المحقق لتحقيقه في الفقه، يعني هو في الواقع نضج الفقه على يدي من حيث المنهج على يدي المحقق الحلي. في الاستدلال كان هناك المبسوط للشيخ الطوسي، جاء المحقق الحلي وضع كتابه المعتبر الذي سنشير إليه في الاستدلال، فنضج منهج الفقه على يديه واكتمل، ومن هنا أعطي لقب المحقق. المحقق المدقق الإمام العلامة واحد عصره، كان ألسن أهل زمانه، ألسن من حيث النطق والطلاقة اللسان، وأقومهم بالحجة، الحجة الدليل يعني، وأسرعهم استحضارا، يعني حضور بديع عنده في مجال المناظرة والنقاش. السيد حسن الصدر له عنده إجازة رواية كبيرة للشيخ أغا بوزوق صاحب الذريعة، وهي من الإجازات المطولة، يعني في تاريخ الحديث عند الشيعة إجازات كثيرة تبلغ عشرات الألوف، هذه الإجازات منها إجازات مطولة فيها تراجم وفيها أخبار وفيها ذكر أشياء مفيدة، هذه من جملتها إجازة السيد حسن الصدر للشيخ الطهراني. يقول عن المحقق الحلي، هو أول من نبع منه التحقيق في الفقه، أول من نبع منه التحقيق في الفقه، وعنه أخذ تلامذته أخذوا هذا وساروا، ولم يحدث في الواقع من عهد المحقق الحلي حتى الآن، لأن المنهج اكتمل على يد المحقق الحلي، الكل ساروا على المنهج، وعليه تخرج ابن أخته العلامة الحلي رحمه الله وأمثاله من أرباب التحقيق والتنقيح الذين عرفوا بهذا النهج، وليس في الطائفة أجل منه بعد الشيخ الطوسي لما قام به من ما أشرت إليه. يقول وبرز بعد هذا، يقول من عالي مجلس تدريسه، عالي طبعا احترام، كلمة احترام عالي مجلس تدريسه، أكثر من 400 مجتهد جهابذة. الشيخ الطوسي قلنا تخرج من تحت منبره 300 أو ما يزيد على 300، المحقق الحلي تخرج من تحت منبره 400 مجتهد، وهذا لم يتفق لي أحد قبل المحقق الحلي. بهذا استطاع المحقق الحلي أن يرسي قواعد هذه المدرسة ويفتح الطريق أمامها واسعا بما غلق أبواب المدارس الأخرى. له مؤلفات كثيرة، نشير إلى هذه المؤلفات إشارة لها. رسالة التياسر في القبلة، يعني جهة القبلة، أنه العراق يقال فيه تياسر أو مشاكل، هذا مسألة فقهية مذكورة في مقدمة معارج الأصول، هذا المحقق أوردها. شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، هذا الكتاب الفقهي المهم الذي عندما ألفه غطى به على النهاية، يعني من عهد الشيخ الطوسي، يعني من تأليف الشيخ الطوسي للنهاية إلى أن ألف الشيخ المحقق الشرائع، كان كتاب النهاية هو المقرر، كتاب الدراسي المقرر أو هو المقرر الدراسي، يدرس في الأوساط العلمية وفي الحوزات وعليه شروح وعليه تعليقات. عندما ألف المحقق الحلي الشرائع غطى على النهاية وحل محل النهاية تماما. لماذا؟ لأن النهاية كانت متون أحاديث، إذا كنتم تتذكرون، طبعا أنتم لابد تكونون أكثر مني تذكرا لأنكم لا تزالون شبابا، إذا كنتم تذكرون أنه قلنا أن النهاية هو في الواقع متون أحاديث من باب التحفظ لئلا يثير الشيخ الطوسي ثائرة مدرسة الفقهاء المحدثين. الشيخ المحقق لم يستعمل متون الأحاديث، يعني صاغ الفتوى بعبارته الخاصة بتعبيره الخاص، وأيضا ذكر في الشرائع فروع، أكثر فروع فقهية أكثر مما هو مذكور في النهاية. ربما في التبويب هناك شيء من الفرق بين الشرائع وبين النهاية. النكهة في المنطق كتاب أيضا من الكتب، مختصر المراسم لسلار، المراسم للقاضي الديلمي سلار بن عبد العزيز، هو مختصر، ويبدو أن المحقق الحلي اختصره أكثر لأجل أن يكون، لعله هكذا، لأجل أن يكون كتاب للمبتدئين الذين يريدون أن يبتدئوا بدراسة الفقه. فهرست المصنفين كفهرست الشيخ الطوسي، رسالة في الكلام يعني في علم الكلام، المسائل البغدادية، مسائل وردت إليه من بغداد وأجاب عنها، المسائل العزية يبدو من شخص اسمه عز الدين وهي 10 مسائل، المسائل المصريات يبدو وردت من مصر وأجاب عنها، المسلك في أصول الدين في العقيدة، معارج الأصول، هذا كتب من كتب الأصول المهمة الذي عندما ألفه المحقق أضاف إلى كتب الأصول المتقدمة إضافة جديدة، وأيضا كان مقرر دراسي فيه. المعتبر في شرح المختصر، المعتبر في شرح المختصر هو هذا الكتاب الاستدلالي الثاني بعد كتاب المبسوط في فقه الإمامية للشيخ الطوسي، والاستدلال في المعتبر أنضج منه في المبسوط من حيث المنهج. طبعا الموسوط ريادة يعتبر، والريادة بطبيعة الحال يكون فيها يعني شيء منها، بينما المعتبر جاء وقد مهد له الموسوط الطريق، فهو سار على المنهج على نفس الخط، واستطاع أن يبلور المنهج الاستدلالي من خلال كتابه هذا المعتبر الذي سنشير إليه فيما يأتي. النافع أو المختصر نافع هو مختصر لكتاب الشرائع، وطبع هذا الكتاب حجريا في إيران قديما، وأعيد طبعه في مصر من قبل دار التقليد بين المذاهب، وبعد هذا طبع أيضا طبعات كثيرة، وهو من المختصرات الجيدة ككتاب دراسي أو كمتن فقهي من المختصرات الجيدة. نكت النهاية، هذا تعبير، شوف تعبير نكت، نكتة، احنا الان نكتة يعني جيب له مضحكة، هذا معناه نكتة، اصبحنا يعني كلنا احنا مع الزمن اصبحنا انبعدنا عن الفكر وعن العلم، غيرنا تماما، يعني حتى الالفاظ اللي ذات المعاني الجميلة الحلوة لخبطناها وانطيناها في المعاني، يعني ما ادري كل من كيف لهم الشرف. النكتة العلمية يعني فد التفاتة من العالم لم يلتفت إليها الآخرون، هذا يسميه نكتة. فالنهاية، نهاية الشيخ الطوسي فيها التفاتات للشيخ الطوسي جيدة لم ينتبه إليها الفقهاء الآخرون، فجاء طبعا لما معناه أن هذا شيء جديد، والجديد يحتاج إلى توضيح وشرح. لما نقول نكتة لم يلتفت إليها انتباهها أو التفاتة لم ينتبه إليها السابقون، معنى أن هذا شيء جديد. الجديد يحتاج إلى توضيح، يحتاج إلى شرح. الشرح يسموه حل بالنسبة إلى النكتة، يقولون حل مشكلات النهاية، يعني هذه النكتة أصبحت مثل المشكل في فهمها لأنها جديدة، فنحتاج إلى أن نحل هذه المشكلة، فسمى حل مشكلات النهاية. هذا معنى نهج الوصول إلى معرفة علم الأصول، أيضا كتاب في الأصول. الآن الدور لأجل الاختصار، الدور الذي قام به المحقق في خدمة هذا الخط، تأليف لكتابين في الأصول ألف الآن، من لابد تكثيف صار، يعني في مدرسة الحلة صار تكثيف على استخدام الأصول في مقابل حركة الفقهاء المحدثين. ألف كتابين في الأصول، المعارج والنهج، هذا الذي مر ذكرهما. كتاب الشيطان المعارج في تجديدات، في بلورة لمفاهيم، وضع مصطلحات زيادة على ما كان في العدة للشيخ الطوسي، والذريعة للسيد المرتضى، والتقريب للديلمي. كتاب الشرائع وتحدثنا عنه كيف أنه يعني لم يستعمل متن الحديث، وقد بعض الأحيان يشير إلى الدليل، فيه إشارة يعني فيه فروع كثيرة أيضا ذكرنا وتحدثنا عنه. ثم اختصر هذه الشرائع في كتاب المختصر النافع ليكون كتاب دراسي آخر، لعله يبتدئ مثلا الدارس في ذلك الوقت بالمختصر النافع ثم يعقب بدراسة الشرائع. المعتبر هو الكتاب الذي نضج كما ذكر نضج فيه الاستدلال. هناك عندنا كتاب بين الموسوط وبين المعتبر، هو السرائر للشيخ ابن إدريس. السرائر ليس هو بكتاب استدلال كاملا، وليس هو بمتن فقهي كاملا، هو في الواقع بين الاستدلال وبين الكتاب الفقهي، بينما المعتبر كتاب استدلالي كامل. من هنا يكون المعتبر هو الذي نضج المنهج الفقهي وأوضح طريقة الاستدلال أمام الفقهاء وسار عليه الفقهاء. من عهد المحقق إلى الآن لم يحصل أي تغيير، ربما كانت هناك مصطلحات زيادة مثلا بعض الآراء بعض النظريات، لكن المنهج هو المنهج من حيث الاستدلال. ومن هنا أعطي لقب المحقق على الإطلاق هذا الرجل، يعني هو يذكر في مقدمة هذا الكتاب يقول أحببت أن أكتب دستورا. كلمة دستور هنا نقف عندها قليل، لاحظوا الكلمة التي لا تجدون لها جذر في المعاجم اللغوية. المعاجم اللغوية العربية دائما تذكر الجذر، وهو الكلمة الثلاثية التي هي أصل لكل الكلمات التي تتفرع عنها. كتابة مثلا لها جذر وهو كاف تاء باء، كل الكلمات تفرعت عنها، كاتب مكتوب كتابة كتاب. فهناك كلمات ليس لها جذر، دستور ليس له جذر في المعاجم العربية، معنى أن الكلمة غير عربية. هذه يسميها معربة. الفرق بين المترجم والمعرب، المترجم ينقل المعنى فقط ويضمن المعنى لفظ عربي، يعني يوضع في قالب لفظ عربي، بينما المعرب نفس اللفظ ينقل، يعني نفس اللفظ نجيبه ونسوي عربي ونقول معرب. في واحد الآن أجنبي يروح البلاد العربية ينطو جنسية يصير عربي، هذا هم مثله من هالقبيل، هذا يصير عربي متجنس بس من معطى من درجة ثانية يصير. فدستور كذلك من المعرب، هذا ما لها جذر. إذا كان عثرتم على هكذا كلمات تروح تفتش أنت أصلها من أي لغة جاءت هذه، في كتب عندنا المعرب للجواليق وكتب أخرى كثيرة هذه توضح لك من أين جاءت هذه الكلمة. هذه الكلمة فارسية، وأنتم عارفين من الاختلاط والتفاعل بين الفرس والعرب بحكم الجوار والدين، فدخلت كلمات عربية فارسية للغة العربية، كلمات عربية إلى اللغة الفارسية، لكن التي صدرته العربية إلى الفارسية أكثر مما استوردته العربية من الفارسية. منها كلمة دستور، دستور يعني قانون، قاعدة، هذا معنى. وهم عندهم دستور زبان يعني قواعد اللغة، نقول قواعد اللغة، ما يقولون دستور زبان يعني قواعد اللغة. فيقول أردت أن أكتب دستورا يعني قاعدة، منهج، لعله هنا يريد أن يقول يجمع أصول المسائل وأوائل الدلائل. يعني أشير به إلى الأصول للمسائل والأوائل للدلائل، طبعا هذا منهج، التعبير منه يدل على أنه يريد منهج. أذكر ثم أذكر فيه خلاف الأعيان من فقهائنا، الاختلاف في المسائل الخلافية، ومعتمد الفضلاء من علمائنا، وألحق بكل مسألة من الفروع ما يمكن إثباته بالحجة الدليل يعني، وسياقته إلى المحجة، المحجة الطريق الواضح الصحيح. لكن نقول فقطعت الحوادث عن ذلك القصد، ومنعت الكوارث عن ورود ذلك الورد، حتى اتفق لنا اختصار كتاب الشرائع بالمختصر النافع. يقول أراد أن يضع حول الشرائع لكن الظروف لم تساعده، فوضع هذا الكتاب حول المختصر النافع، حتى اتفق لنا اختصار كتاب الشرائع بالمختصر النافع، فدق كثير من معاني، دق يعني أصبح معناه غير مفهوم إلى حد كبير لشدة اختصاره، واشتبهت معارضه بعد أغواره، فحركني ذلك لشرح مشتمل على تحرير مسائله وتقرير دلائله. المهم أنه هذا الكتاب كتاب معتبر كما قلت، تكامل فيه المنهج الفقهي ووضحت فيه طريقة الاستدلال، وبهذا يعني انفتحت الأبواب في مجال الخط الأصولي، وانغلقت أمام خط مدرسة المحدثين. أيضا يشير هو الآن في عبارة هنا يتحدث عن الكتاب كتاب المعتبر، يقول ثم أوصيك، في عدة وصايا في المقدمة موجودة لمن يرجع إلى الكتاب، إياك والخشية من المتفقه. متفقه يعني هذا الذي ليس بفقيه لكن واضع نفسه كأنه فقيه، ولعله يشير إلى الفقهاء المحدثين، لأن هؤلاء فقههم لم يقم على أساس من التحقيق والتنقيح والتدليل، فهؤلاء متفقهة وليسوا بفقهاء. والمقلدة، المقلدة هؤلاء الذين يتهيبون أن يعطوا الرأي الاجتهادي في المسألة. فيقول إياك والخشية من هؤلاء، لا تخاف من هؤلاء، هؤلاء الآن عقبة في الطريق، لكن المفروض أنت لا تخاف، أن لا تخاف من هؤلاء حتى نستطيع أن نزيح هذه العقبات عن الطريق. فيقول فربما خدعوك، أنه الحديث هو الأساس، ومدرسة الفقهاء الرواة كانت تسير على الحديث إلى آخر ما، فربما خدعوك ليجذبوك إلى جهالتهم. يقول هذا الشيء الذي هم فيه، أدهم جهل في واقع ما ينبغي أن يكون عليه الفقه، وإنما يريدون جبر مقالتهم، يعني تصحيح ما هو تبرير، مثل ما نقول الآن بلغتنا الحديثة، أو التبرير مستفاد من علم النفس الاجتماعي، مصطلح مصطلحات علم النفس الاجتماعي. إذا لعلهم يقول أنه يريد أن يبرروا ما هم عليه. المقالة يعني قديما تطلق على المذهب العلمي الذي يسير عليه الإنسان، وإنما يريدون جبر مقالتهم وستر ضلالتهم. طبعا ضلالة يقصد هنا الخطأ، لا يريد أن يقول هم على غير حق. فهذه العبارات تفيد هذا يعني الشيء، أن المعتبر وضع في الواقع ليسد الأبواب أمام هؤلاء، ويزيح وقوفهم كعقبة.
أيضا من الأعمال المهمة التي قام بها المحقق على الله مقامه هو ما خرج من تلامذة، يعني 400 مجتهد، عدد ضخم في ذلك الوقت، وهؤلاء 400 طبعا من الطبيعي أنهم كانوا يقومون بدعم هذه النهضة الفكرية، فالعمل الذي قام به عمل ضخم جدا. ما أدري لعله عندنا دقائق. بقي عندنا من الأعمال التي قام بها، ذكر الشيخ المحقق في مقدمة كتابه المعتبر الفصل، يقول الفصل الثالث مقدمة كأنه قسمها إلى فصول، الفصل الثالث في مستند الأحكام، يعني مصادر التشريع، أدلة الاستنباط، هذا معنى مستند الأحكام، وهي عندنا خمسة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل، هذا إلى أيام ابن إدريس كانت هكذا، والاستصحاب، أضاف إليها الاستصحاب. في دراستكم للفقه لعلكم رأيتم أو سترون أن الأدلة تنقسم إلى قسمين: أدلة اجتهادية وأدلة فقهتية. فقهتية هذا تعبير عاجم، إذا أردنا أن ننسب المفروض أن نحذف التاء فنقول فقاهية، لكنه طبعا ما عندك أفهم مشوا على هذا يعني. فأدلة اجتهادية وأدلة فقاهية. الأدلة الاجتهادية هي اللي توصلنا للحكم الواقعي، المطلوب منا أن نصل إلى الحكم الواقعي، لكن إذا ما استطعنا أن نصل للحكم الواقعي لم نعثر على ما يوصلنا للحكم الواقعي، يعني لا من الأدلة الموجودة لدينا، وبقينا في شك وجهل، نحن جاهلون بالحكم الواقعي وفي شك، ماذا نعمل الآن؟ أصبحنا في حيرة، هذا معنى شك، أصبحنا في حيرة ماذا نعمل. تأتي هنا الأدلة الفقهية لترفع هذه الحيرة، تقول وظيفتك الآن أن تعمل كذا إلى أن يتبين لك الحكم الواقعي. الأدلة الفقهية الاستصحاب والبراءة والاحتياط والتخيير، هذه المشهور منها والمعروف منها، فهو هنا بإضافته الاستصحاب في الواقع فتح الطريق للأدلة الفقهية أن تدخل في مجال البحث، لأنه أصبح الحاجة لها ماسة، إلا أنه لم يعبر عنها. طبعا هذه مصطلحات، والمصطلحات مع الزمن تتبلور، يعني بعد أن يتبلور المعنى ويتضح تأتي مع الزمن. وطبعا هذا شيء مهم كان من الشيخ المحقق أن مهد الطريق أو أدخل هذه الأدلة، ولكن لا بالشكل الذي انتهت إليه مؤخرا، وإنما كان بهذا ممهدا إلى ما انتهت إليه مؤخرا. بعد هذا حننتقل إلى يحيى بن سعيد الذي هو ابن عم المحقق الحلي، والدور الذي قام به وأظن نأتي عليه في المحاضرة الآتية إن شاء الله، ونواصل الحديث مع الحلة، ونكون مع العلامة الحلي والدور الضخم الذي قام به العلامة الحلي حتى استحق هذا اللقب، لقب علامة، الذي أصبح يعطى الآن لمن يستحق ومن لا يستحق من هؤلاء المتغفلين على العلم، والحمد لله رب العالمين.